مجاهد بياصيهم قصورهم. قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد قال حدثنا أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. يقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ملاج سبق الدرس الفائت، وفي أول درس الفائت أن ذكرنا ما يتعلق بقول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، وكلام البخاري فيه وأنه ذكر قولين، أحدهما إلا ملكه والثاني إلا ما أريد به وجهه. وقد عرفنا أن هذا التأويل، وأن البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد أورد الآيات والأحاديث دل على إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وعرفنا أن هذه الآية أنها من آيات الصفات، وأنها دلت على إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، وأن قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه فيها إثبات الوجه. لكن ليس معنى ذلك أن الذي يبقى هو الوجه الذي هو الصفة، بل الذات والصفات التي منها صفة الوجه، الذات والصفات التي منها صفة الوجه. وأن من المفسرين من يقول إلا وجه يعني ذاته، ويقصد بذلك نفي صفة الوجه لله عز وجل، لأنهم لا يثبتون الصفات الخبرية التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي ليست ثابتة عن طريق العقل، وإنما تثبت عن طريق الخبر، صفة الوجه واليدين والقدمين والعينين وما إلى ذلك من الصفات الخبرية. وإذا فإن الآية فيها إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وهي صفة على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، كما بينت ذلك في الدرس الفائت، وأن ما جاء عن البخاري رحمه الله في التفسير هو من التأويل، ولكن الذي جاء في كتاب التوحيد هو الحق الذي لا شك فيه، وهو ذاته هذه الصفة على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. وأن قول من قال إن ما أريد به وجهه، يعني إذا كان المقصود من ذلك إثبات الوجه لله عز وجل، وأن الأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل والتي يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى هذه التي تبقى لصاحبها ولا تضيع وتفنى، وإنما هي باقية ونافعة لصاحبها في الدار الآخرة، فهذا كلام صحيح من ناحية أن هذا العمل باقي وأنه ينتفع به صاحبه. لكن أعظم ما يراد من العمل الصالح هو أن يوفر الإنسان بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وكون الإنسان يريد وجه الله ويكون ينظر إلى الله في الدار الآخرة، هذا أكمل نعيم وأجل نعيم يظفر به الجنة، فمن دخل الجنة فإنه ينعم بنعيمها الذي وصف في الكتاب والسنة، لأنه ما رؤية في هذه الحياة الدنيا وما فسرت به العقول، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أعجبت العباد الصالحين ما لا عن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهذا حديث صدق. وأكمل نعيم يكون في الجنة هو النظر إلى وجه الله، وإذا كان مقصود ما أريد به وجهه يعني معناه أن الأعمال الصالحة أنها باقية لصاحبها، وأن صاحبها يقدمها يرتقي وجه الله، وأعظم ما يحصل هو النظر إلى وجه الله من النعيم والثواب على ذلك، وهذا يعني معنى مستقيم في الجملة. ولكن هو الواجب أن تكون هذه الآية وغيرها من الآيات كلها تدل على إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وأنها صفة لله سبحانه وتعالى, وهذا هو الحق وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. أردت أن أزيد ما تقدم إيضاحا وبيانا. بعد هذا ننتقل إلى سورة الأحزاب. قد أورد البخاري رحمه الله في أولها هذا الحديث الذي يقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا أو شئتم, قال الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم, النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ومن أجل هذا أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في هذه السورة, بأن هذه الآية منها النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم, فأيما رجل ترك وأيما مؤمن ترك مالا فهو لورثته من كانوا, وأيما مؤمن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه. أقول من هذا أن هذه الولاية التي أثبتها الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بقوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أولى بهم, فهو أولى بهم في الدنيا والآخرة, أولى بهم في الدنيا حيث بين لهم كل ما ينفعهم وكل ما يعود عليهم بخير وكل ما يسعدهم وكل ما يقربهم إلى الله. ثم أيضا من ناحية الوفاء لديونهم, الوفاء لديونهم, وكذلك أيضا في الآخرة لكون يشفع لهم عند الله عز وجل. فهذا هو معنى قوله أنا أولادي من هو الأولى أولى الناس به في الدنيا والآخرة, من ترك دينا فعلي وفاؤه, ومن ترك مالا فلورثته من كانوا.
قال باب ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وقال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله.
يعني ترجمة تتعلق بهذه الآية ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله. ورد في هذا الحديث الذي فيه أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يدعون زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد, يعني بناء على التبني, وأنهم كانوا ينسبون الشخص إلى من تبناه ويقولون لزيد بن حارثة زيد بن محمد حتى نزل في الآية ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله, فكان يقول له زيد بن حارثة. فنهوا وأمروا بأن يدعوا الناس لآبائهم الذين هم من أصلابهم والذين ولدوهم, وألا يدعى الإنسان إلى من تبناه أو من نسب إليه عن طريق التبني, فإن هذا نهى عن الإسلام. وجاء القرآن بالدعوة أو بدعوة الناس إلى آبائهم ونسبتهم إلى آبائهم الذين ولدوهم لا الذين تبنوهم. لهذا كان زيد بن حارثة يقول له زيد بن محمد, فلما جاء القرآن ونزل القرآن بهذا تركوا التسمية أو النسبة بقولهم زيد بن محمد إلى أن يقولوا زيد بن حارثة, فينسبونه لأبيه الذي هو والده والذي ولد والذي جاء من مائه وتولد منه.
قال باب فمنهم من قضى لحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لحبه عهده أقطارها جوالبها الفتنة لآتوها لأعطوها. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر من من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
هذا يتعلق بهذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ورد فيه البخاري حديث من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي يقول فيه إن كنا نرى أن هذه الآية نزلت في أنس بن النضر وهو عم أنس بن مالك وهو الذي سبق أن مر في غزوة أحد أنه أبلى بلاء حسنا وأنه قتل في سبيل الله عز وجل وأنه يعني ذكر كما تقدم أنه لقي سعد بن معاذ فقال إذا أجل يريح الجنة من وراء أحد وأقدم وقاتل حتى قتل ووجدوا به طعنات كبيرة بلغت 70 أو قريبا من ذلك كلها من جهة وجهه وأنه مقبل غير مدبر. فكانوا يرون أن هذه الآية نزلت فيه من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم قضى نحبه يعني ناس قتل في سبيل الله وأنه جاهد فصبر حتى قتل واستشهد في سبيل الله عز وجل.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال لما نسخنا الصحف في المصاحف فقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
وهذا الحديث أيضا يتعلق بهذه الآية من رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. زيد بن ثابت رضي الله عنه لما قام بجمع القرآن وقال إن آية كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها الذي وجدتها عند خارجة عند خزيمة الأنصاري عند خزيمة الأنصاري الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة رجلين. وليس مقصود من هذا أنه ما وجدها إلا عنده تقرأ وإنما وجدها مكتوبة وإلا فإن كونها تقرأ وكونها محفوظة هذا توجد عنده وعند غيره وإنما هذا يحمل على كونها مكتوبة لأنه كان يجمع من العشب ومن العظام واللحاف وما إلى ذلك من الأشياء التي كان يكتب عليها القرآن. فهذا هو المقصود وليس مقصود أنها ما وجدها إلا عنده أن ما هناك أحد من حفظها إلا هو إنما هي محفوظة عند الصحابة ولكن كونها مكتوبة وجدت عند خزيمة الأنصاري الذي جعل من شهادته شهادة رجلين. فالمقصود بشهادته أن شهادة رجلين ما حصل له من القصة التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من رجل أعرابي بعيرا وأراد أو ذهب لينقضه الثمن فجاءوا ناس وما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه فأعطوه به قيمة أكثر مما أعطاه به النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبيعه عليهم ويترك البيع على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنه اشترى منه فقال إنه ما باع فجاء خزيمة الأنصاري وقال إنه يشهد بأنه باع على الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه باع وما كان حضرا، ما كان موجودا عند المبايعة بين النبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي، وبين يعني الأساس الذي بنى عليه وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق فيما يقول، وأنه يأتي بخبر السماء ويصدق، فكيف لا يأتي فكيف لا يصدق في هذا الخبر الذي اختلف فيه مع ذلك الأعرابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين، وهذا من نباهته وفطنته، ولأنه شهد على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما شاهد ولا عاين، ولكنه بناء على أنه صادق وأنه يصدق بخبر السماء، وكيف لا يصدق في هذه الحادثة التي جرت بينه وبين الأعرابي.
قال باب قوله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وقال معمر التبرج أن تخرج محاسنها، سنة الله استنها جعلها. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمر الله أن يخير أزواجه، فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبوي، وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقي. قالت ثم قال إن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك إلى تمام الآيتين، فقلت له ففي أي شيء هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة.
هذه الترجمة تتعلق بقول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وكن لكن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، إن الله عز وجل يسمى بالعظيم. فلما نزلت عليه هذه الآية هاتين الآيتين وخير نساءه بدأ بعائشة رضي الله عنها وأرضاها فخيرها، وكان السبب في التخيير أنه كما جاء في بعض الروايات أنهن جعلنا استمعنا ويسأله النفقة ويسأله العطاء والإنفاق عليهن، فأنزل الله عز وجل عليه هذه الآية فخيرهن، وبدأ بعائشة. ولما بدأ بها أخبرها هذا الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إليه، نبهها في أول الأمر إلى أن تتريد وأن لا تبت في الأمر، وإنما تستشير أبويها وتستأمر أبويها في هذا الأمر الذي خيرت به، ولم يقل لها مباشرة أنه نزل كذا الذي في التخيير، وإنما قال أنه يخبرها بأمر فلا تستعجل، بل تستشير أبويها، قال هذا قبل أن يقول لها الذي أمر به، حتى لا يكون عندها استعجال لكونها صغيرة السن وحديثة السن، فقد تبادر إلى ما يعود عليها بالمضرة، فنبهها بهذا الذي أرشدها إليه، وهي أنها لا تستعجل وإنما تتريث وتستشير أبويها. قالت وهو يعلم أن أبوي لا يشيران علي بفراقه، فأخبرها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالت في أي شيء أستأمر؟ يعني في هذا الذي ذكرته، وهو أنها تختاروا فراقه؟ قالت بل اختار الله ورسوله والدار الآخرة. بل اختار الله ورسوله والدار الآخرة. وهذا يدلنا على فضل، وكذلك عملت البقية من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، عملنا كما عملت عائشة واخترنا كما اختارت عائشة، وهو أنهن اختار الله ورسوله والدار الآخرة. هذا يدل على فضلهن وعلى نبلهن وعلى أنهن زوجاته في الدنيا والآخرة، هن زوجاته في الدنيا والآخرة، لأنهن اخترن البقاء معه على ما يحصل من قلة المعيشة وعدم السعة فيها، وأنهن اخترن الله ورسوله هي الدار الآخرة، وهن زوجاته في الدنيا والآخرة، ولهذا حرم نكاحهن من بعده عليه الصلاة والسلام. كن أمهات المؤمنين، وكان لهن الاحترام والإكرام والتبجيل من الأمة، وذكرهن بالجميل وذكرهن بما يليق بهن. ولهذا فإن المؤمنين يشرفهم أن يكون هؤلاء النسوة زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات، أن يكون أمهات لهم، وأن يسموهن بها يصفون بهذا الوصف وهو أمهات المؤمنين. فإن التعبير عن كل واحدة منهن بأنهن أم المؤمنين أولى من التعبير بالسيدة فلانة، السيدة عائشة، والسيدة خديجة، السيدة فلانة، هكذا التعبير الذي يعني هي استعمال في العصر. كلمة أم المؤمنين هذه لا يستعملونها، وإنما يستعمل السيدة فلانة. السيدة فلانة تقال كل أحد لكل من حبه وده، لكن أم المؤمنين ما تعطى إلا لأمهات المؤمنين. هذا وصف وتمييز حصل لهن، وشيء نضيف إليهن لا يحصل لأحد سواهن. وأما السيدة فلانة السيدة كذا، هذا تعطى لمن هب ودب، المغنيات كذا سيدة، السيدة فلانة والسيدة فلانة، يعني هذا يعني شيء ابتذل فصار يعطى لكل أحد. لكن أم المؤمنين، أم المؤمنين هذا لقب وهذا وصف لا يحصل إلا لهؤلاء النسوة اللاتي هن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، واللاتي قال الله تعالى فيهن وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه أمهاتهم. هؤلاء النسوة رضي الله عنهن وأرضاهن اخترنا البقاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع ما يحصل من قلة المعيشة، قلة الزاد وعدم السعة في نعيم الدنيا وملذات الدنيا والتلذذ بنعيمها، اخترنا أن يبقين معه على ما يحصل لهن من شرف العيش ومن قلة ذات اليد، لأنهن يريدن الله ورسوله والدار الآخرة، والله تعالى أعد لهن الأجر العظيم وأعد لهن الثواب الجزيل، وهن أزواج في الدنيا والآخرة. لهذا فإن بعض العلماء يرى أن زوجات الرسول أفضل من جميع الصحابة، حتى من أبي بكر وعمر قالوا لأن زوجاته معه وفي منزلته، فإذا يكون أعلى من غيرهن من الصحابة. لكن الأمة كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يخيرون، ويقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ويبلغ ذلك من سلم ولا ينكره. دل هذا على تفضيل هؤلاء، تفضيل من ورد تفضيله وتقديم من ورد تقديمه، وأن أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عن الجميع. حاصل أن أمهات المؤمنين لهن منزلة عظيمة في النفوس، وذلك لأنهن كل مؤمن فهن أمهاته. وأما من خذله الله عز وجل ومن ابتلاه بأن يتكلم فيهن وأن يقدح فيهن، فهذا إنما ينادي على نفسه بأنهن لسن من أمهاته، وإن كنا من أمهاته فهو ينادي على نفسه بالعقوق وأنه عاق لهن. إذا قال أنهن من أمهاته فهو يثبت على نفسه أنه عاق لهن حيث يتكلم فيهن بما لا يليق وما لا ينبغي كما يفعل في الرافضة المخذولون الذين يسبون أمهات المؤمنين وعلى رأسهن عائشة رضي الله عنها وأرضاها فإنهم يسبونها ويتكلمون فيها الكلام الذي لا يصدر إلا من مخذول خذله الله سبحانه وتعالى.
قال باب قوله وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وقال قتادة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة القرآن والسنة. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقي. قالت ثم قال إن الله جل ثناؤه قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها إلى أجرا عظيما. قالت فقلت ففي أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعل. تابعه موسى بن أعين عن معمر عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة. وقال عبد الرزاق وأبو سفيان المعمري عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة.
وهذا أيضا الحديث من طريق أخرى وأورده تحت ترجمة أخرى وهي إحدى الآيتين لأنه ترجم بالآية الأولى من الآيتين المتعلقتين بالتخيير يا أيها النبي قل لأزواجك والثاني وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. فكل آية ترجم بها وأورد حديثا أو طريقا من طرق الحديث الذي يتعلق بالتخيير. وهذا كان يفعل البخاري رحمه الله عندما تكون آيات ويكون يورد كل آية في ترجمة ثم يورد كل تحت ترجمة طريقا من طرق الحديث المتعلق في نفس الموضوع. وكما هو معلوم يكون هناك فرق بين الطريقة التي يكررها والطريقة التي هي الأصلية وهو الطريقة الأولى فإنه لا يخلو من فائدة التكرار وعندما يكرر لا يخلي المقام من فائدة كما هو المعلوم والمعروف في تكراره في الأحاديث التي بلغت الآلاف المكررات. ومع ذلك هذا التكرار لا يخلو من فائدة إما إسنادية ومتنية معا أو إسنادية فقط أو متنية فقط.
قال باب قوله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. وقال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معل بن منصور عن حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه نزلت في شأن زينب ابنة جحش وزيد بن حارثة.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي قول الله عز وجل وتخفي في نفسك ما الله مبديه. أورد تحتها هذا الحديث الذي فيه أن هذه الآية نزلت في شأن زيد بن حارثة وزينب بن جحش وأن نزول هذه الآية إنما هي في شأنهما وفي ما يتعلق بهما. وقد نص في القرآن على اسم زيد بن حارثة رضي الله عنه اسمه في القرآن لما قضى زيد منها وطرا والصحابي الذي جاء اسمه منصوصا عليه في القرآن باسمه، لما طوى زيد منها وطرا زوجناكه. فالقصة أو الآية تتعلق بزيد بن حارثة رضي الله عنه مع زينة بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والمراد من الآية ومعناها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الذي عمل على أن يتزوج زيد بن حارثة زينة بنت جحش، وكانت غير راضية في زواج منه. ثم لمشورة الرسول صلى الله عليه وسلم قبلت، ثم إنه جرى بينها وبينه من الخلاف وعدم الوئام والوفاق، وكانت تتكلم عليه وكان يشكوها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فقد أوحى الله إلى رسوله أنها من زوجاته وأنها تكون من زوجاته، فكان إذا جاءه زيد يشتكيها ويشاوره في فراقها يقول له أمسك عليه زوجك واتق الله، يقوله لزيد ابن حارثة أمسك عليه زوجك واتق الله، وهو يعلم ما أوحى الله عز وجل إليه بأنها من زوجاته وأنها ستكون من زوجاته، فكان يأمره بالإبقاء عليها ويكره أن يتزوجها وأن يقال له يقال أنه تزوج زوجة ابنه. فهذا هو معنى هذه الآية، تخفي نفسك في نفسك ما الله مبديه، يعني كونه يعني الذي في نفسه كونه يعني سيتزوجها، وكونه يقول له أمسك عليك زوجك مع أنه يعلم أن الله تعالى أخبره بأنه أنها من زوجاته وأنه سيتزوجها. وكان يكره مقالة الناس بأن يقال تزوج زوجة ابنه يعني الذي تبناه، فكانت هذه السنة مبينة أو مستملة على بيان فساد هذا الذي كان يكرهه الناس والذي كان يتحدث الناس أنه لا يصلح. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يحصل منه التطبيق يعني خلاف هذا الذي يكره الناس وهذا الذي تعرف الناس على أنه لا يحصل. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يتزوج زينب وهي زوجة ابنه الذي تبناه والذي كان يقال له زيد بن محمد، وأن هذا لا بأس به وأنه لا يكون على المؤمن حرج في ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة الذي حصل له ذلك وأمته تبع له، فلا يكون عليهم حرج في أزواج أبنائه إذا طووا منهن وطرا. هذا هو معنى الآية، وهذا هو الذي أخفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس كما جاء في بعض كتب التفسير وكما يعني ذكر من أقوال من حكايات لا تليق بمقام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن الحق والصواب في معناها الذي جاءت فيه بعض الأحاديث والآثار التي توضحه وتبينه هو هذا المعنى الذي ذكرته، والذي يتلخص بكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه بأنها من زوجاته، وأنه عندما يأتي إليه زيد يشتكيها يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، وأنه يخشى مقالة الناس بأن يقول أن تزوج زوجة ابنه الذي تبناه. فهذا هو معنى الآية، وهذا هو الذي تدل عليه ولا تدل على شيء آخر سوى ذلك، وأن من تكلم فيها بكلام يمس جانب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فإن هذا خطأ وهذا لا يليق ولا ينبغي، بل المناسب في معناها هو هذا الذي جاء في بعض الأحاديث وجاء في بعض الآثار التي توضحه وتدل عليه.
قال باب قوله ترجئ من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليه. قال ابن عباس ترجئ تؤخر أرجئه أخره. قال حدثني زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو أسامة قال قال هشام قال حدثنا أبو أسامة قال هشام حدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول أتهب المرأة نفسها. فلما أنزل الله تعالى ترجئ من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليه قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواه.
وهذا هذه الترجمة تتعلق بقول الله عز وجل ترجئ من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. وأورد فقه هذا الحديث الذي فيه أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تغار وكانت تكره أن تأتي المرأة وتهب نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم وتغار ولا يعجبها هذا وتقول كيف تهب المرأة نفسها تأتي المرأة تعرض نفسها وتقول أنها تريد الزواج. ومعلوم أن كون المرأة تهب نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم هذا شرف، فإذا فعلته المرأة وجاءت تريد أن يتزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذه شرف لها لو حصل، لأنها تكون من أمهات المؤمنين، تكون لها منزلة ليست لها فيما إذا لم تكن زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم. فكون المرأة تقدم على هذا لا شك أنها أقدمت على أمر طيب، على أمر في غاية الحسن، وشرف لها أن تظهر في زواج الرسول صلى الله عليه وسلم منها وأنها تعرض عليه نفسها. هذا يعتبر شيء مما يحرص عليه ومما يرغب فيه، لأن ثمراته وفوائده عظيمة وجليلة، ليست من الأمر الهين وليست من الأمر السهل. وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تكره يعني أن يحصل هذا من النساء، وتقول المرأة تهب نفسها تعرض نفسها ليتزوج بها وتستنكر هذا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. قالت ما أرى الله إلا يسارع في هواك، نزلت هذه الآية التي فيها أن له أن يقبل من يشاء وأن يرد من يشاء. هذا يبين أن هذه الآية تتعلق بالواحدات، فقد قيل إنها تتعلق بالزوجات أيضا التي في عصمته صلى الله عليه وسلم، وأنه له أن يفعل ما يشاء معهن، وأنه يمكن أن يعني يقتن وأن يعطي يعني بعضهن أسفل مما يعطي أخرى من ناحية القسم، وأنه ليس واجبا عليه، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم وإن كان ذلك غير واجب عليه. قالوا إن هذه الآية تتعلق بالزوجات، وقد قال بعض العلماء إنها تتعلق بالجميع، وهي صالحة لأن تتعلق بالواهبات كما جاء عن عائشة، وصالحة أيضا أن تتعلق بالزوجات وأن تكون يعني كاملة ويدخل تحتها الواهبات، وأن له أن يقبل منهن ويترك من يشاء تركه. وكذلك أيضا بالنسبة لزوجاته التي في عصمته فإن له أن يقسم بينهن وله أن يميز بعضهن على بعض، ولكنه لكمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام ولحسن عشرته كان يقسم بينهن، وكان يحصل منه قسم بينهن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن هذا الحديث يدل على أن الآية أن عائشة فسرتها بالواهبات، وأن المقصود بذلك الواهبات، وأنه يقبل من يشاء منهن ويرد من يشاء منهن، وأن له ذلك. في جاء في الإسناد صيغة وهي تقديم المخبر على الصيغة.
قال
حدثنا أبو سامة قال هشام حدثنا يعني حدثنا هشام. وقدم تصريحه على وقدم الشيخ أو المحدث المقدر على الصيغة والأصل حدثنا فلان، لكنها جاءت فلان حدثنا، وهذا جائز ومستعمل ولكنه ليس بالكثير، لأن الكثير تقديم الصيغة وهي حدثنا على المحدث الذي حصل منه التحديث وهو هنا هشام، لأن الأصل حدثنا هشام ولكنها جاءت معدودة حيث قدمت الصيغة قدم الاسم على الصيغة فقال هشام أخبرنا هشام حدثنا. كان هذا جاء في البخاري ولكنه قليل وهذا من هذا القليل.
قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية: ترجئ من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليه. فقلت لها: ما كنت تقولين؟ قالت: كنت أقول له إن كان ذاك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدا. تابعه عباد بن عباس أنه سمع عاصما.
وهذا يعني يبين يعني أن الآية أيضا تتعلق بالزوجات، كما أنها تتعلق بالواهبات فكذلك أيضا تتعلق بالزوجات.
قال: باب قوله: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. يقال: إناه إدراكه، أنا يعني أناتا، لعل الساعة تكون قريبة إذا وصفت صفة المؤنث قلت قريبة، وإذا جعلته ظرفا بدلا ولم ترد الصفة نزعت الهاء من المؤنث. وكذلك لفظها في الواحد والاثنين والجميع للذكر والأنثى. قال: حدثنا مسدد عن يحيى عن حميد عن أنس قال: قال عمر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله: يدخل عليك البر والفاجر، ولو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب.
وهذه الأحاديث تتعلق بهذه الترجمة، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، إلى آخر الآية، وهي آية الحجاب. وأورد فيها عدة أحاديث، وهو أولها حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه كان يشير على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجب نساءه، وأنه يدخل عليه البر والفاجر، فأشار عليه أن يحجب نساءه فنزلت آية الحجاب. وهذا من موافقة عمر رضي الله عنه وأرضاه الكثيرة التي سبق أن مر منها في عدد من تلك الموافقات، ومنها ما جاء في مقام إبراهيم المطلع غير ذلك، ومنها المشهورة بالحجاب، أنزل الله عز وجل آية الحجاب، فهذا من موافقات عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال: حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يقول: حدثنا أبو مجلس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنة جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوم. فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام وقعد ثلاثة نفر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا، فانطلقت فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، فأنزل الله يا
أيها هذا الأمر، وأنه كان له به علاقة، حيث قال أنا أعلم الناس بهذه الآية، يعني بنزولها وما حصل، وأنه كان الناس يتحدثون بعد أن أكلوا الوليمة وطعموا من هذه الوليمة، فجعل مثل يدخل ويخرج وهم باقون. ثم إنهم قاموا ونزلت آية الحجاب فحجب النبي صلى الله عليه وسلم نساءه بعد ذلك.
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب أن أنس رضي الله عنه قال بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بن جحش بخبز ولحم، فأرسلت على الطعام داعيا فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعو، فقلت يا نبي الله ما أجد أحدا أدعوه، فقال ارفعوا طعامكم، وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله، فقالت وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. فتقرى حجر نسائه كلهم يقول لهن كما يقول لعائشة ويقولن له كما قالت عائشة. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثلاثة رهط في البيت يتحدثون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة، فما أدري أخبرته أو أخبر أن القوم خرجوا، فرجع حتى إذا وضع رجله في أسقفة الباب داخلة وأخرى خارجة أرخى الستر بيني وبينه، وأنزلت آية الحجاب.
هذا أيضا حديث أنس يتعلق بهذه الآية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بقي هؤلاء يتحدثون وتهيأ القيام في نبههم فلم يتنبهوا، ثم قام وخرج ودخل وخرج، ذهب إلى حجرات أمهات المؤمنين، ثم رجع وقال أنا ثم أخبرته أو أخبر بأن القوم خرجوا، فدخل، وعندما دخلت إحدى رجليه لهما في الداخل والثانية في الخارج، عند ذلك أرخى الستار ورجع عن ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب ابنة جحش فأشبع الناس خبزا ولحما، ثم خرج إلى حجر أمهات المؤمنين كما كان يصنع صبيحة بنائه، فيسلم عليهن ويدعو لهن ويسلمن عليه ويدعون له. فلما رجع إلى بيته رأى رجلين جرى بهما الحديث، فلما رآهما رجع عن بيته، فلما رأى الرجلان نبي الله صلى الله عليه وسلم رجع عن بيته وسبى مسرعين، فما أدري أنا أخبرته بخروجهما أم أخبر، فرجع حتى دخل البيت وأرخى الستر بيني وبينه، وأنزلت آية الحجاب.
وهذه أيضا طريقة أخرى تتعلق بالموضوع، وفيها أيام ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن المعاشرة لأزواجه رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، وأنه كان يأتي إليهن ويسلم عليهن ويدعو لهن ويدعون له عليه الصلاة والسلام، وهذا من كمال أخلاقه وحسن عشرته صلى الله عليه وسلم.
قال وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى قال حدثني حميد أنه سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا وكذا قالت فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يدي ما وضع فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن.
هذا بعدما نزل الحجاب وكان كانت إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم سودة بنت جمعة وكانت امرأة جسيمة وخرجت من بيتها لحاجتها فرآها عمر وقال عرفناك يا سودة ورجعت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل عليه الترخيص والإباحة لهن بأن يخرجن لحاجتهن وأن وإن حجبن وإن حصل استجابهن في بيوتهن وكونهن يبقين في البيوت فلهن يخرجن الحاجة ولكن متستيرات متحجبات بحيث لا يراهن الناس وأن كونهم يرون أجسامهن و يعني هو هم متكسرات متحجلات قد خرجنا لحاجتهن فإن هذا لا بأس به لا بأس بخروجهن ولكن يخرجن متحجلات ولا يخرجن إلا للحاجة ويبقين في البيوت وعند الحاجة يخرجن وإذا خرجنا يكون متحجلات فلا مانع من ذلك ولا بأس بذلك فإنه فرض عليهن الحجاب ولكن رخص لهن في مثل هذا العمل وهي الخروج للحاجة في تستر وإجاب وصيانة. كما هو معلوم الوحي يكون قرآن ويكون سنة.
قال باب قوله إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استأذن علي أفلح أخو أبي القعيد بعدما أنزل الحجاب فقلت لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخاه أبا القعيد ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيد فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيد استأذن فأبيت أن آذن حتى أستأذنك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما منعك أن تأذنين عمتي قلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيد فقال إذني له فإنه عمك قربت يمينك. قال عروة فلذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب.
وهذه الآية تتعلق بالمحارم ودخول المحارم على النساء وأورد البخاري رحمه الله حديث عائشة في قصة أفلح أخي أبي قعيد التي كانت رضعت من لبنه من إحدى زوجاته أو زوجة أبي قعيد فكانت تظن عائشة رضي الله عنها أن التحريم أنا يتعلق بالمرأة لهذا قالت إن ليس بقوا عيسى يعني الرعم يعني أنه الرضاع إنما هو من الزوجة، فهي فهمت أن الانتشار إنما هو في حق من له علاقة بالزوجة، وأما كونه ينتشر الحرمة إلى الزوج وأقاربه صاحب اللبن، حتى بين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عمها من الرضاعة، وأن في هذا دليل على أن اللبن الفحل أنه يحصل به الانتشار الحرمة، وأن الإنسان إذا تزوج إذا رضع من امرأة فجميع أولاد المرأة إخوان له، سواء من ذلك الرجل الذي يعني هو صاحب اللبن أو من أولاد رجال آخرين بعده، لأنه يعتبر أخ من الرضاعة أخ لأم الرضاعة. وكذلك أيضا بالنسبة لصاحب اللبن، فإن أولاده سواء كانوا من المرضعة أو من زوجات أخرى يعتبرون إخوانا لهذا الرضيع الذي رضع من لبن ذلك الفحل، فالانتشار يحصل بالنسبة للمرضعة وبالنسبة لزوج المرضعة لصاحب اللبن، فتنتشر الحرمية لجانب الزوجة المرضعة وجانب الزوج الذي هو صاحب اللبن، فيكون إخوان من الرضاعة أشقاء، وكذلك إخوان لأم من الرضاعة وإخوان لأب من الرضاعة، ولهذا كانت عائشة تقول حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ويكون فيه أخ من الرضاعة لأم وأخ من الرضاعة لأب وأخ من الرضاعة شقيق، معناه إذا يعني يعني رضع من لبن امرأة وكان هذا اللبن من ذلك الرجل فشاركه في يعني لبن الأبي والأم، فصار يعني شقيقا بهذا الاعتبار، إذا تزوجت المرأة من رجل آخر وجاءت بولد فإنه يعتبر أخ لأم من الرضاعة، وزوجات زوجات الفحل هذا الذي هو زوجة تلك المرأة التي رضع من لبنها أولاده من تلك الزوجات إخوان له لأب من الرضاعة، فكل المحرمية تنتشر في حق هؤلاء، فيكون العمومة يعني إخوان المرضع إخوان صاحب اللبن والفحل يعتبرون أعمام من الرضاعة، وأولاده جميعا سواء كانوا من هذه المرأة المرضعة أو من غيرها إخوان أيضا من الرضاعة، فذلك المرضعة تزوجت بغير ذلك الرجل وأتت منه بأولاد فهو أيضا إخوان بأم من الرضاعة، ولهذا كانت عائشة تقول حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ما خيف نجيب على من تجيب حيث هذا الذي كان فقط عائشة وهو قضية الواحدات وكان يعطينا الله عليه وسلم الله تعالى أوحى إليه لأنه يأخذ منها من الجوة وتحليه هذا الذي كان ورمح الرسول صلى الله عليه وسلم أو التي عرضنا أن تطهر منها الرسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى أباح له أن يأخذ منها من الجوة وأن يخطب منها من الجوة يعني فجعل الأمر إليه إن شاء أخر إن شاء أخر
بيده عرق يا شيخ ما العرق؟
العرق هو العظم الذي عليه شيء من اللحم العرق هو العظم الذي عليه شيء من اللحم وهو الذي قال فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حق من يتخلف عن صلاة العشاء وصلاة الفجر قال أدخل من أفضل الصلاة عن المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولا يعلمون ما فيهما من أجل لا توهم ولو حبوا ثم قال والذي نفسي بيده لو يعلم أحده أنه يجد عرقا ثمينا أو مرماتين حسنتين لفعلها لو كان يعلم هؤلاء انخلفوا عن صلاة وفيهم صفات المنافقين أن المسجد فيه لحم ولو كان لحم بسيط يعني عرق عليه بقية لحم أو مرماتين حسنتين يعني في العين بينهما شيء من اللحم فإنه يشهد العشاء من أجل يأكل نصيره من اللحم لو كان هناك شيء من حطام الدنيا يوزع في المسجد لجاء هؤلاء ليحصلوا نصيبهم منه لكن الأجر الذي أعده الله عز وجل في الدار الآخرة لو يعلمونه لأتوا ولو كانوا يحبون.
جزاك الله خير.